اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مر معنا الفعل حسب بكسر السين، وهو غير حسب بفتح السين. حسب بفتح السين يعني عد وأحصى، مثل الذي يعد مالا ويحصيه. وحسب بكسر السين تعني ظن شيئا قد يكون على ظنه وتوقعه وقد لا يكون على ظنه وتوقعه. والفعل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود من الفعل الثاني. يصح أن تضع الفعل تظن مكانه ويكون المعنى وتظنهم أيقاظا وهم رقود. والفعل تحسبهم فعل مفتوح السين في المضارع مكسور السين في الماضي، فتقول حسب يحسب، ويجوز حسب يحسب كما في الآية الكريمة وتحسبهم أيقاظا. والمهم أن الفعل جاء بمعنى تظن شيئا وهو بخلاف ذلك. وتسمع في العامية قولهم شفتك من بعيد حسبتك فلان، يعني كنت أتوقعك شيئا وطلعت شيئا آخر. والفكرة واضحة لا تحتاج إلى كبير فهم، وإنما أردت أن أبين تطابق القرآن الكريم مع اللغة التي نزل بها، تطابق القفازين على الكفين. ولذلك لا تسمعوا لطعن أعشار المتعلمين في القرآن الكريم والغوا فيه، الذين يظنون أنهم على شيء حينما يطعنون في كتاب الله تعالى وهم أجهل بلغته التي نزل بها من توما الحكيم. قيل بأن توما أراد أن يكون طبيبا فعمد إلى الكتب الطبية يقرأها، فمر معه بأن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقرأ خطأ حرف الباء ياء، بدل نقطة الباء وجعلها نقطتين، فقرأ بأن الحية السوداء شفاء من كل داء، فأتى بحية سوداء وطبخها ثم نشفها ودقها ونعمها وقدمها لمريض فمات. والحال نفسه للمتطفل على القرآن الكريم حينما يطعن فيه وهو جاهل بلغته التي نزل بها، يقتل أتباعه وهو وهم لا يشعرون كتوم الحكيم. أي والله. وعلى أي حال، يخاطب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول له لو قدر لك وكنت وقتها معهم في الغار لرأيت عجبا، لرأيتهم وكأنهم أيقاظ غير راقدين من هيئتهم ومنظرهم. وهذا يعني بأن أعينهم كانت مفتحة بينما هم في الحقيقة غاطون في رقاد عميق. وهذه الهيئة الغريبة حماية لهم، أي والله، فمن نظر إليهم وكأنهم يردون النظر إليه استقر في ذهنه أنهم أحياء غير أموات، وفي الوقت نفسه لا يتكلمون ولا يردون على أحد كلاما، وكأنهم ينظرون إلى الرأي في صمت مخيف، فمن رآهم هرب خوفا منهم ورعبا، يظنهم نوعا آخر من البشر خارجين عن المألوف، أو على الأقل تلف الريبة هيئتهم. وقد تسأل وتقول كيف تكون أعينهم مفتحة وهم نائمون؟ فأقول ربما رأيت في حياتك أناسا نائمين وأعينهم مفتوحة لكنهم قليل، فجعل الله أعينهم مفتحة كاملة وقد أقفلت من داخلها لا ترسل ضوءا إلى الدماغ حفاظا عليهم، وهذا من آيات الله تعالى، لأنهم لو كانت أعينهم مغمضة كهيئة النائم في العادة لكانوا في موقف ضعيف لا يخدمهم، فيكونون مطمعا لعابث يقول في نفسه هؤلاء الشباب النائمون، وربما طمع فيهم فاعتدى عليهم واستغل نومهم. فالإنسان ضعيف معزول عند النوم، ويكون فريسة سهلة للمعتدين مهما كان قويا. ولكن حينما تراهم ينظرون إليك بحدة ولا يردون على كلامك وأنت تخاطبهم يصيبك الخوف والرعب، وربما ظننتهم من الأشباح. فالإنسان يخاف مما لم تتضح حقيقته، وليس أمامك إلا الهروب وبسرعة، خصوصا في ثقافة ذلك الزمان البعيد. إنه منظر مخيف إلى درجة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الشجاع المقدام لا يخاف إلا الله تعالى يقول له خالقه: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. والفرق بين النوم والرقاد كبير. النوم هو النوم المعتاد للإنسان من 5 إلى 8 ساعات ونحوها، والرقاد هو النوم الطويل جدا، فقد ناموا 309 سنوات. وألفاظ القرآن دقيقة، فقال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ولم يقل وهم نائمون. وقد ذكر الرقاد في القرآن الكريم مرتين، مرة في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ومرة في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أصحاب الكهف ناموا في الكهف نوما طويلا، ومنكر البعث ناموا في قبورهم نوما طويلا، حتى جاءهم اليوم الموعود يوم القيامة، وقد أشبه أصحاب الكهف الأموات لطول المدة. فقال الله عنهم، أو أشبه أصحاب الرقاد لطول المدة، فقال الله عنهم: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، كما بعث منكر الحياة الأخرى لاشتراكهما في طول مدة الرقود أو الرقاد. بينما في حالة النوم العادية يقول تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، ولم يقل وجعلنا رقادكم سباتا. وفرق كبير بين النوم واليقظة وبين الرقاد واليقظة. فأحيانا تكون نائما نوما خفيفا وتحس ببعض ما يدور حولك، بل وتحس بآلام جسمك وبحك أصابعك نتيجة حساسية قوية مثلا. أما الراقد فلا يشعر بأي إحساس إطلاقا، ولا بمرور الوقت، ولا بآلام جسمه، ولا يعلم شيئا حوله، حتى ولو لسعته عقرب أو حية. ولذلك لا تطلق على النائم راقدا إلا على سبيل المبالغة أو النكتة. فالرقود شيء مختلف تماما، لم يبق في الراقد سوى نفسه الذي يتنفس. إنه نوم عميق جدا يشبه المخدر لعملية جراحية. وأغلب الظن لأن أصحاب الكهف رضي الله عنهم قد توقفت عملياتهم البيولوجية تماما، فهم ليسوا في حاجة إلى الطعام والشراب لتنمو أجسادهم ولتقوم بوظائفها الحيوية. ولا أدل على ذلك من عدم نمو شعورهم وأظافرهم، ولا كبروا ولا هرموا، استيقظوا كما ناموا شباب في نضارة الورد، بدليل أنهم لما استيقظوا قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ولو ظهر عليهم شيء من طول أظافرهم وطول شعورهم وهرموا وتغيروا، وكررنا ذلك كثيرا، لما قالوا نمنا يوما أو جزءا من يوم، لأن التغيير سيظهر على وجوههم، فالأول ينظر إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا، ويتعجبون من منظرهم الغريب، ويعرفون وقتها أنهم قد تغيروا كثيرا، ويسألون أنفسهم: ماذا حدث لنا؟ وهنا الإعجاز والقدرة الربانية العظيمة. طيب، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يقلبهم الله بأمره مرة على الجنب اليمين ومرة على جنب الشمال، حتى لا تفسد أجسامهم ويصابون بما يسمى قرحة الفراش لدى المرضى. لأن المريض إذا مكث فترة طويلة على جنب واحد من جسمه تقرح وانجرح، ودخل في مرض جديد يسمى قرحة الفراش. ونلاحظ في الآية الكريمة بأن الله يقلبهم يمينا وشمالا ولم يذكر على بطونهم وظهورهم، لأن مثل تلك الرقدة غير مناسبة كهيئة لهم، لا تناسب هيبتهم ومكانتهم عند الله والناس. فهيئتهم وهم راقدون على بطونهم فيها شيء من عدم الوقار، مع تفصيل طبعا، مع تفصيل. وهل ننام نحن على بطوننا؟ نعم لا بأس بذلك وليس حراما، ولكن ليس لائقا خصوصا بكبير السن. فلو قدر أنك علمت أن أحدهم سينظر إليك وأنت نائم على بطنك فلن تقبل. وأكرر ليس حراما، وبعض الناس معذور خصوصا الشباب إذا تعودوا، ولكن حاول في بداية النوم أن تكون على جنبك، أما بعد النوم العميق فأنت معذور في كيفية نومك لا إرادة لك. ولم يذكر الله نوم أصحاب الكهف على ظهورهم ربما لصعوبة التنفس على الظهر خصوصا في النوم مددا طويلة، لأن الأحشاء تضغط على الرئتين أكثر من ضغطها على رئة نائم على جنبه. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يفترش يده اليمنى وينام على جنبه الأيمن الشريف. ومن لديه استرجاع في المريء مثلا فليستشر طبيبه فهو أدرى، والأمر سهل والحمد لله. وهنا سؤال مهم، لماذا يقلبهم الله يمنة ويسرة بينما كلبهم باسط ذراعيه لا يقلبه الله مثلهم؟ والله سؤال مهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد فناء الكهف وقيل باب الكهف. اسمع هذه القصة وتعرف السبب. يقول أحد الأطباء الألمان بنفسه: كنت مسافرا يوما وقابلني في المطار شاب مسلم قدم لي نسخة مترجمة من القرآن الكريم. شكرته على الهدية ووضعت النسخة في جيبي على نية إلقائها في سلة المهملات بعد أن يبتعد الشاب عني حتى لا أحرجه. نسي الطبيب نسخة القرآن في جيبه وصعد الطائرة، وبعد طول الرحلة والملل الذي يتخللها يقول هو بنفسه: لمست جيبي فتذكرت نسخة القرآن العظيم، وبسبب ملل الرحلة فتحتها وقلبت الصفحات فوقعت عيني على سورة الكهف، ثم استوقفتني آيتان وقرأ إلى قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يقول الطبيب: إن تقليبهم وهم نائمون مفهوم من أجل ألا تتقرح أجسامهم إذا بقوا نائمين على جنب واحد، وهذا مفهوم. لكن ما فاجأني قوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وأن كلبهم لم يكن يتقلب مثلهم على وضعية واحدة طوال 309 سنوات ولم يتقرح جسمه ولم يتعفن. هذا الأمر دفعني إلى دراسة أجساد الكلاب، وما أدهشه أنه وجد الكلاب تنفرد بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة تمنع تقرح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة، ولذلك لم يكن كلبهم يتقلب مثلهم في الكهف لأن في جسمه حصان من قرحة النوم على وضعية واحدة مدة طويلة. وأقول وأضف على ذلك بأن منظر الكلب على ذراعيه منظر حماية، فلو كان كلبهم على جنبه الأيمن أو الأيسر مثلهم لظن الرائي له بأن الكلب ميت. وانظر إلى عناية الله تعالى بأولئك الفتية، الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين في الصباح وتقرضهم ذات الشمال في المساء حتى لا تفسد أجسادهم. الله جل جلاله بعظمته ما زال يقلبهم 309 سنوات كل يوم، عناية غريبة عجيبة تدل على محبة نادرة فريدة. يبعد الشمس عنهم حتى لا تؤذيهم، ويقلبهم يمنة ويسرى حتى لا تفسد أجسادهم أو أجسامهم، ويرقدهم 309 سنوات حتى يبتعدوا عن فتنة قومهم، ويعزلهم في كهف بعيد عن المدينة ليرتاحوا من صخب الناس وقلق الزحمة والحياة، ثم يجعلهم آية ودليلا وحجة لله على منكر البعث يوم القيامة. وأخاف الله بهم كل من ينظر إليهم وكأنهم جند من جنود الله تعالى. واختلف الناس في مدة رقدتهم وفي عددهم، ثم تنزل سورة كاملة بأسمائهم في أعظم كتاب أنزله الله على الناس في القرآن العظيم، كل تلك العناية بهم وبقصتهم تدل على محبة الله العظيمة لهم، لأنهم شباب نشأوا في ظل طاعة الله ولم ينساقوا وراء نزقة الشباب، بل جعلوا حيويتهم لله تعالى وقدوة صالحة لأمتهم ولكل من سيجيء بعدهم. وهذا النوع من الشباب يتمناه كل أب وأم على مدى الزمن، وأسعد ما يسعد الأب حينما يسمع الناس يقولون أما ولد فلان ما شاء الله تبارك الله، والله عرف يربيه صحيح، يفتخر به في كل محفل حتى يحس بعنقه يلامس الجوزاء، وتتمناه كل بنت ويرغب في تزويجه كل أب. وحتى الحكومات تشجع هؤلاء الشباب الصالحين الناجحين المبدعين وتعطيهم من الحوافز الشيء الكثير كمنح دراسية وابتعاثات خارجية، الذين اختاروا طاعة الله وبر آبائهم وطاعة ولاة أمورهم في ظل طاعة الله سلما يرقون به إلى دينهم ودنياهم ورفعة أهلهم وأوطانهم، فكانوا صالحين مصلحين حابين محبوبين نافعين منفعين. وهل تعتمد الدول والأمم إلا على مثل هؤلاء الشباب المخلصين في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم وأعراضهم وأوطانهم وممتلكاتهم ورفع شأن مجتمعاتهم وأسرهم حتى يصلوا إلى مراتب الأمم الراقية؟ والله بل ويتعدوهم بالعلم والإصرار والجد والاجتهاد، معتمدين في ذلك على الواحد الديان سبحانه وتعالى، فيجمعون بين نعيم الدنيا والخلود في نعيم الآخرة. اللهم إنا نسألك الذرية الصالحة المصلحة، وأن تصلح لنا ما رزقتنا من ذرية ليست على الطريق الصحيح، فقلوبهم بيدك وهدايتهم ليست صعبة عليك، ويفرحنا ويسرنا ويسعدنا أن تهديهم وترزقهم رزقا حسنا حتى نراهم والناس يشيرون إليهم بالبنان إعجابا بهم وقدوة صالحة لغيره. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.